تزويج بناته صلى الله عليه وسلم. أما بناته صلى الله عليه وسلم فلم يزوج واحدة منهم إلا من الأقارب، فزينب رضي الله عنها وهي أكبرهن تزوجها أبو العاص القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو ابن أخت السيدة خديجة رضي الله عنها. ورقية رضي الله عنها تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: وعثمان يشترك في النسب القريب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي، وأم عثمان هي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، فهي تشترك في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف كذلك، بل إن قرابة أمه من النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من ذلك بكثير، لأنها هاشمية النسب من جهة أمها، فهي بنت البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فأم ذي النورين بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبك هذا قرابة قريبة بين عثمان وبين المبعوث بأكمل رسالات الله صلوات الله وسلامه عليه. وفاطمة تزوجها علي رضي الله عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصغر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم، كانت لابن عمها عتبة بن أبي لهب وطلقها قبل أن يدخل بها، فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكانت أختها رقية قد ماتت بعد يوم بدر بثلاثة أيام. بنات بناته صلى الله عليه وسلم. ونلحظ في زواج بنات بناته صلى الله عليه وسلم الاتجاه إلى الأقارب، فأمامة بنت زينب تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء، ثم مات عنها فتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وولدت السيدة فاطمة بعد الحسنين زينب وأم كلثوم. فأما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأما أم كلثوم فخطبها عمر بن الخطاب، فقال له علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر، فعاد عمر طلبه فوافق علي وتزوجها عمر رضي الله تعالى عن آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، الصحابة الكرام والسلف الصالح. وفي غير السنة المطهرة نجد ما يأتي في الجزء السادس من مصنف عبد الرزاق رواية عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قال: أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. وعن ابن جريج أيضا قال: أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وابنة عمر بن علي بن أبي طالب، فجمع بين ابنتي عم، وأن محمد بن علي قال: هو أحب إلينا منهما. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار مثله قال: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن. ويروي ابن أبي شعبة الرواية الأخيرة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار لفظها أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: فأدخلتا عليه في ليلة. ورواها أيضا بسندها سعيد بن منصور في سننه، وروى في سننه عن مسلم بن خالد قال: حدثني يسار بن عبد الرحمن أن سعيد بن المسيب زوج ابنته ابن أخيه على درهمين. وحدث سعيد بن منصور أيضا قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي ربيعة تزوج بنت عم له في زمان عثمان. وحدث قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران. وذكر الإمام الشافعي عند الحديث عن لا نكاح إلا بولي أن معقل بن يسار زوج أختا له ابن عم له. وقال السيوطي في الدر المنثور أخرج وكيع والبخاري وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي من طرق عن معقل بن يسار قال كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه. هذه أمثلة لزواج الأقارب من حياة الصحابة الكرام وغيرهم من سلفنا الصالح. ولم يثبت عن الصحابة والتابعين فيما أعلم كراهة زواج الأقارب أو استحباب زواج الأباعد ما لم يكن في الزواج بين الأقارب. وسبق الحديث عن بيان الخلاف حوله والذين كرهوا الجمع لم ينظروا للقرابة بين الزوج وزوجتيه، فقد لا تكون هناك قرابة وإنما كرهوا للقرابة بين الضرتين. رأي الفقهاء في زواج الأقارب. وإذا نظرنا في كتب الفقه نجد الحديث عن القرابة يأتي في الحديث عن الكفاءة. تحدث ابن قدامة في المغني عن اعتبار النسب في الكفاءة وذكر الخلاف حوله ثم قال والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة قول عمر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال قلت وما الأكفاء؟ قال في الأحساب. رواه أبو بكر بن عبد العزيز بإسناده. ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف، ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا فوجب أن يعتبر في الكفاءة في الدين. فصل. واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها وغير بني هاشم لا يكافئهم، وهذا قول عن بعض أصحاب الشافعي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب وبنو هاشم أخص به من قريش. وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم أن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم. وقال أبو حنيفة لا تكافي العرب العجم ولا العرب قريشا، وقريش كلهم أكفاء، لأن ابن عباس قال قريش بعضهم أكفاء بعض. والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء والعجم بعضهم لبعض أكفاء. وقال صاحب الهداية الكفاءة تعبير في النسب لأنه يقع به التفاخر، فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل. وجاء ابن الهمام في شرحه فتح القدير فذكر من أخرج الحديث وبين طرقه المتعددة وما بها من ضعف، غير أنه جعله مما يستأنس به ورفعه لمرتبة الحسن. هذا بالنسبة للكفاءة واعتبار النسب فيها. أما الحديث المباشر عن استحباب أو كراهة زواج الأقارب أو الأباعد فكثير من كتب الفقه لا نجده فيها، وأكثر ما نراه في كتب المتأخرين من الشافعية حيث وقع خلاف بينهم في القرابة القريبة. فالشيرازي في المهذب يذكر ثلاثة أشياء تستحب في الزوجة، حيث يقول والمستحب أن لا يتزوج إلا ذات دين وذات عقل، ولا يتزوج إلا من يستحسنها، ويذكر أدلته التي تؤيد قوله، ولم يزد شيئا عن هذه الثلاثة. والنووي والسبكي لم يصلا في الشرح لهذا الموضع من المهذب، ولكن النووي قال في روضة الطالبين إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر، والولود أولى، والنسيبة أولى، والتي ليست بقرابة قريبة أولى، وذات الدين أولى. قلت: وبعد الدين ذات الجمال والعقل أولى، وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبية. وقال النووي أيضا في المنهاج: ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة. قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج بشرح المنهاج بعد قول النووي: ليست قرابة قريبة ما يأتي، لخبر فيه النهي عنه، وتعليله بأن الولد يجيء نحيفا لكن لا أصل له. ومن ثم نازع جمع في هذا الحكم بأنه لا أصل له، وبإنكاحه صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه. ويرد بأن نحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهرا يصلح أصلا لذلك. وعلي كرم الله وجهه قريب بعيد، إذ المراد بالقريبة من من هي أولى درجات الخؤولة والعمومة، وفاطمة رضي الله عنها بنت ابن عم فهي بعيدة، ونكاحها أولى من الأجنبية لانتفاء ذلك المعنى مع حنو الرحم. وتزوجه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته لمصلحة حل نكاح زوجة متبنى. وتزويجه لزينب بنته لابن العاص مع كونه ابن خالتها بتقدير وقوعه بعد النبوة واقعة حال، فعليه فاحتمال كونه لمصلحة يسقطها. وقال العبادي في حاشيته على تحفة المنهاج: قوله يصلح أصلا لذلك فيه نظر، بل لا بد أن يبين أصلا يلحق به ما نحن فيه، ويبين أنه معلل بهذا المعنى الظاهر ليصح الإلحاق بسببه، إذ لا بد للحكم من كتاب أو سنة أو إجماع ولا شيء من ذلك، أو قياس ولم يبينه فتأمله. وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج أيضا: قول المتن ليست قرابة قريبة، هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة، فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها. قوله لكن لا أصل له، أي لذلك الخبر، عبارة المغني. واستدل الرافعي لذلك تبعا للوسيط بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، أي نحيفا، وذلك لضعف الشهوة، غير أنه يجيء كريما على طبع قومه. قال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا. قال السبكي: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل. وقد زوج صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله عنها وهي قرابة قريبة. قوله يصلح أصلا إلى آخره، نظر فيه الشهاب بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وفي زاد المحتاج بشرح المنهاج قال: ليست قرابة قريبة بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة وهي أولى من الأجنبية. واستدل الرافعي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، أي نحيفا، وذلك لضعف الشهوة. وذكر بعد هذا قول كل من ابن الصلاح والسبكين، هذا بالنسبة لكتب الشافعية، ويأتي بعدهم الحنابلة. وبالنظر في مختصر الخراقي نراه لا يذكر مثل هذا الحديث، ولكن ابن قدامة يقول في المغني على مختصر الخراقي: ويختار الأجنبية لأن ولدها أنجب، ولهذا يقول: اغتربوا ولا تضووا، يعني انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم. وقال بعضهم: الغرائب أنجب وبنات العم أصبر، ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، والله أعلم. وبعد ابن قدامة يقول شمس الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع: ويستحب نكاح دينة ولو بكر حسيبة جميلة أصيلة. ثم يقول: وأحسن النساء التركيات. وفي كتاب المبدع في شرح المقنع يذكر أبو إسحاق برهان الدين بن مفلح قول ابن قدامة في المقنع: ويستحب تخيل ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، ثم يتحدث عن الأجنبية بما يكاد يكون تكرارا لما في المغني. وفي غاية المنتهي يقول الشيخ مرعي الكرمي: وسن تخيل ذات دين وعقل وقناعة وجمال الولود الحسيبة الأجنبية. وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى يقول الرحيباني: الأجنبية لأن ولدها يكون أنجى، ولأنه لا يؤمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، وقد قيل إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. وما ذكره متأخرو الحنابلة يرده ما سبق من قول ابن الصلاح والهيثمي والسبكي والعبادي وغيرهم، وما ذكرته من زواج الأقارب في السنة العملية والسلف الصالح، حتى قال ابن حزم في المحلى: وإنما تخيرنا نكاح الأقارب لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكح بناته إلا من بني هاشم وبني عبد شمس. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ندوة عن زواج الأقارب. وما ذكره بعض الشافعية والحنابلة من أن زواج الأقارب يأتي بنسل ضعيف هزيل شاع في عصرنا وانتشر، حتى قيل إن العلم الحديث أثبت هذا، واشتهر على الألسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضووا. ورأت جهة علمية أن تقيم ندوة تحت عنوان زواج الأقارب بين العلم والدين، ودعت اثنين، أحدهما يتحدث عن الجانب العملي وهو الدكتور أحمد الكباريتي أستاذ علم الوراثة بجامعة الكويت آنذاك، وكنت ثاني الاثنين حيث أسند إلي التحدث عن الجانب الديني. رأي لأستاذ في علم الوراثة. وقبل أن أبين دراستي للموضوع والنتيجة التي انتهيت إليها، أذكر أولا ما وصل إليه الأستاذ الدكتور الكباريتي، وأشارت إلى الندوة صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر في 25 ديسمبر سنة 1977، وقالت: تناول الدكتور الكباريتي الجانب العلمي في الموضوع، حيث قلب الاعتقاد الشائع الذي يقول بأن زواج الأقارب يسبب انتشار الأمراض الوراثية، وقال إن هذا اعتقاد خاطئ، ودلل على ذلك بطرح نظريات حديثة تؤكد ذلك، وقال إنه نتيجة للبحث العلمي في مجتمع ينتشر فيه زواج الأقارب، وآخر يكثر فيه زواج الأباعد، وثالث يكثر فيه الزواج بين أجناس مختلفة، ثبت عدم وجود أي فارق بين هذه المجتمعات من ناحية انتشار الأمراض الوراثية، وانتهى من ذلك إلى أن زواج الأقارب لا يشكل أي خطورة على الأجيال المتعاقبة. واستطرد الدكتور الكباريتي قائلا: إذا كان هناك مرض وراثي في أسرة، فسواء أكان زواج أقارب أم أباعد أو حتى بين أجناس مختلفة، فيجب استشارة أحد العاملين في مجال علم الوراثة، إذ أنه بالإمكان تحديد الرأي الطبي فيما إذا كانت هناك خطورة في ظهور أطفال مصابين، حيث يكون التحديد بصورة مؤكدة. وطالب في نهاية كلمته بضرورة إنشاء عيادات للاستشارات الوراثية تكون ملحقة بالمستشفيات الكبرى المتخصصة، كما حذر من الخطر الذي يترتب على تعاطي المواد المهدئة والمخدرة والمكيفة، وبخاصة أثناء فترة الحمل في شهوره الأولى، وقال إن هذا يمثل خطرا كبيرا على كل سيدة، ويجب الابتعاد عنه من أجل إنجاب أطفال أصحاء. هذه خلاصة ما ذكره أستاذ علم الوراثة. وعندما قمت بدراستي للموضوع انتهيت إلى نتيجة لا تتعارض مع النتيجة السابقة، على الرغم مما شاع قديما وحديثا من أن زواج الأقارب يأتي بنسل ضعيف هزيل، قول شائع قديما وحديثا، مما اشتهر على الألسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضووا. وفي مادة الضوى في لسان العربي قال ابن منظور: الضوى دقة العظم وقلة الجسم خلقة. وقيل: الضوى الهزال، طوى ضوى وغلام ضاوي، وأضوى الرجل ولد له ولد ضاو، وكذلك المرأة. وفي الحديث اغتربوا لا تضووا، أي تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب لئلا تضوى أولادكم. وقيل معناه أنكحوا في الغرائب دون القرائب، فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى، ولد القرائب أضعف وأضوى. ومنه قول الشاعر: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى، وقد يضوى رديد القرائب. وقيل معناه تزوجوا في الأجنبيات ولا تتزوجوا في العمومة، ذلك أن العرب تزعم أن ولد الرجل من قرابته يجيء ضاويا نحيفا، غير أنه يجيء كريما على طبع قومه. قال الشاعر: ذلك عبيد قد أصاب ميا، يا ليته ألقحها صبيا، فحملته فولدت ضاويا. وقال الشاعر: تنحيتها للنسل وهي غريبة، فجاءت به كالبدر خرقا معمما. ومعنى لا تضو أي لا تأتوا بأولاد ضاوين، أي ضعفاء، الواحد ضاو. ومنه لا تنكح القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا. وما زعمته العرب وما ردده الشعراء ليس بحجة لا في الدين ولا في العلم، وما ذكر من حديث يكون حجة لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالطبع لا يؤخذ الحديث من كتب اللغة، فليس من وظيفة أصحابها النظر في الإسناد والجرح والتعديل وغير ذلك مما يعد من اختصاص أهل الحديث. ولسان العرب الذي جمع فيه ابن منظور الصحاح للجوهري والتهذيب للأزهري والمحكم لابن سيدة والجمهر لابن دريد، جمع أيضا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. وابن الأثير ذكر الحديث، ولكن من الذي رواه وأين إسناده؟ إنه ذكر المعنى فقط. وفي غريب الحديث لابن قتيبة بعد أن ذكر أحاديث الصحابة فالتابعين ومن بعدهم قال: أحاديث سمعت أصحاب اللغة يذكرونها لا أعرف أصحابها. وفي صفحة 737 قال: جاء في الحديث اغتربوا لا تضوا، وبين المعنى ثم قال: وقد أكثرت الشعراء في هذا المعنى. وذكر أربع أبيات، فابن قتيبة لا يعرف صاحب هذا الحديث. البحث عن الحديث المشتهر: أخذت أبحث عن الحديث فلم أجد إشارة إليه في معجم ألفاظ الحديث النبوي، ولا في مفتاح الكنوز السنة، ولم أجده في الكتب التالية: المقاصد الحسنة للسخاوي، كشف الخفاء للعجلوني، فيض القدير للمناوي، شرح الجامع الصغير للسيوطي. بل لم أجده في الجامع الكبير جمع الجوامع الذي جمعه السيوطي من 83 كتابا وأراد به جمع الأحاديث النبوية، ولا في كتاب الجامع الأزهر في أحاديث النبي الأنوار ألفه المناوي، حيث رأى أن السيوطي في جمعه فاته الثلث فأكثر، والكتابان يضمان 80,000 حديث تقريبا. وفيما سبق ذكرت قول ابن الصلاح والسبكي والهيثمي وغيرهم، ومع هذا كله ولمزيد التثبت رجعت إلى ما يتصل بمعنى الحديث في أبواب النكاح فلم أجده في الكتب التالية: نيل الأوطار، سبل السلام، الفتح الرباني، ترتيب مسند الإمام أحمد، منحة المعبود في ترتيب مسند الطاليسي، كشف الأستار عن زوائد البزار، سنن الدار قطني، كنز العمال، مسند الإمام زيد، شرح معاني الآثار للطحاوي، المطالب العالية، وغيرها من مراجع الحديث. ورأيت النظر في الكتب التي تخرج أحاديث كتب الفقه، فرجعت إلى نصب الراية فلم أجد الحديث. وفي تلخيص الحبير ذكر ابن حجر ما يأتي: حديث لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. هذا الحديث تبع في إراده إمام الحرمين وهو القاضي الحسين، وقال ابن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمدا، انتهى. وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال: جاء في الحديث اغتربوا لا تضوا. وذكر ابن حجر تفسير ابن قتيبة للحديث ثم قال: وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب: قد أضوأتم فانكحوا في النوابغ. قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب. ومن قبل ذكرت أن ابن قتيبة لا يعرف صاحب هذا الحديث الذي يذكره أهل اللغة. أما الحديث الأول فابن حجر لم يعقب على قول ابن الصلاح، وذكر هذا الحديث الغزالي في الإحياء، وذكر الحافظ العراقي في تخريجه قول ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا، وعقب بقوله: قلت إنما يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب قد أضويتم فانكحوا في النوابغ. رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث وقال معناه تزوجوا الغرائب. قال: ويقال أغربوا لا تضووا. وجاء الحديث في حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف. وقال المؤلف: غريب، ثم قول ابن الصلاح ذكره. من هذا كله نرى أن قولهم اغتربوا لا تضووا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه أنه نهى عن زواج الأقارب. وكيف ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء دلت السنة العملية على خلافه؟ وكيف حرص على زواج الأقارب علي بن أبي طالب الذي تربى في بيت النبوة ولم يغترب هو ولا من ذكر من الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه؟ ولا يغرنك رواية الإمام الغزالي وإمام الحرمين وغيرهما ممن ليسوا من علماء الحديث. قال الإمام الشوكاني والجويني: وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي والقاضي حسين، وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء نيل الأوطار. ويبقى ما رواه إبراهيم الحربي من قول عمر رضي الله عنه وفي إسناده نظر لأمرين: أحدهما ما يبدو فيه من قطاع، فالحربي يرويه عن عبد الله بن المؤمل كما قال ابن حجر، وابن المؤمل مات قبل ولادة الحربي بنصف قرن تقريبا. الثاني أن عبد الله بن المؤمل ضعيف كما نرى من ترجمته في تهذيب التهذيب، فقد ضعفه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وابن عدي والعقيلي وكثير من غيرهم، ووثقه ابن سعد وابن نمير، وتوثيقهما لا يثبت أمام تضعيف أولئك الأئمة. ولذلك قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ضعفوه. ومع كل هذا فلو افترضنا صحة الإسناد فإن القول ليس لمعصوم، فهو إذن يمكن أن يكون خطأ. ثم إنه نصيحة لقبيلة معينة يحتمل أنها كانت تحمل أمراضا وراثية فخير لها أن تغترب، فتكون النصيحة خاصة لا عامة. وقد وافقني على هذا التفسير الأستاذ الدكتور الكباريتي. والخلاصة أن الإسلام بين المحرمات من النساء وأحل ما وراء ذلك سواء أكن قريبات أم بعيدات، بل نص القرآن الكريم على إباحة الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، والسنة العملية كما رأينا تثبت إباحة الزواج من القريبات بل تجعله من المستحب اقتداء بالأسوة الحسنة. ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن الزواج من القريبات أو ترغيب في غيرهن، بل تعلق الأمر والنهي بأشياء غير القرابة والبعد. انتهى كتاب زواج الأقارب تأليف علي أحمد السالوس، قرأه عليكم نضال عبد الرحمن رجب.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.